بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الأولى بيان الأقوال في المسألة، وذكرنا القول الأول وهو عدم جواز التصرف، القول الثاني جواز التصرف، فيجوز لمن عليه الخيار وهو المشتري مثلا التصرف في زمان خيار البائع. وقلنا أن المصنف ذكر كلمات ثلاثة من الأعلام. العلم الأول المحقق الحلي في بابين من كتاب الشرائع، الباب الأول هو باب الرهن، والباب الثاني باب الزكاة. وإن استشكل الشهيد الثاني في المسالك في شرحه لهذين الموردين من كلام المحقق الحلي، فإن المسالك شرح لكتاب الشرائع، فاستشكل الشهيد الثاني في شرحه لهاتين العبارتين الواردتين في كلام المحقق بما يظهر من يعني من الاستشكال أن مبنى المحقق الحلي عدم جواز تصرف من عليه الخيار في زمان الخيار للآخر، وإلا لما أشكل عليه، فإن مبناه هو جواز التصرف. ولذلك قال الشهيد الثاني في المسالك في باب الزكاة في شرحه لعبارة المحقق ويشكل بأن الخيار متى كان للبائع أو لهما منع المشتري من التصرفات المنافية للخيار كالبيع والهبة والرهن وإلى آخره. وكذلك استشكل الشهيد الثاني في باب الرهن عند شرحه لعبارة المحقق، حيث قال ويشكل حينئذ جواز رهن المشتري في الصورتين، وإن قلنا بملكه لما فيه من التعرض لإبطال حق البائع. وظاهر استشكال الشهيد الثاني أن المصنف يعني المحقق معترف بمنشأ الإشكال، وأن المشتري ليس له التصرف في زمان خيار البائع. إذن هذا العلم الأول، ونقلنا كلامه في الدرس السابق. العلم الثاني، العلامة الحلي في ثلاثة كتب من كتبه،
المورد الأول في كتاب القواعد، حيث قال ما نصه: ويصح رهن ذي الخيار لأيهما كان، يعني لأيهما كان الخيار. وإن استشكل المحقق الكركي في شرحه لكتاب القواعد، وهو كتاب جامع المقاصد، حيث استظهر من العبارة أن المقصود بكلام العلامة أنه يصح رهن البائع للعين التي باعها. فيكون التصرف لمن له الخيار لا للذي عليه الخيار، الذي هو محل كلامنا وبحثنا. فاستظهر الكركي غير ما استظهر، غير ما استظهرناه، يعني الشيخ الأعظم. هذا المورد الأول من كلام العلامة، واختلف في فهمه. فبناء على فهم الكركي لا ربط له بمحل البحث، بناء على فهم المصنف يرتبط. المورد الثاني في كتاب التذكرة في باب الصرف، حيث صرح العلامة بجواز تصرف المشتري في الدينار الذي اشتراه في زمان خيار البائع. فكلامه في القواعد وإن كان محل أخذ ورد، لكن كلامه في التذكرة صريح في جواز التصرف. المورد الثالث في كتاب المختلف في باب الصرف، حيث صرح العلامة بأن للمشتري أن يبيع ما له من غير صاحبه، يعني يبيع الدينار أو الدرهم على غير البائع الذي له الخيار، وهذا معناه أنه يجوز للمشتري إبطال حق البائع. إذن فالعلامة بملاحظة كلماته في موارد ثلاثة من كتبه الثلاثة، نجد أنه يذهب لجواز تصرف من عليه الخيار في زمان خيار الآخر. العلم الثالث: الشهيد الأول في كتابين من كتبه. المورد الأول في كتاب الدروس، حيث قال في باب الصرف أيضا: لو باع أحدهما ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرق فالوجه الجواز. يعني لو باع أحد المتبايعين ما قبضه من صاحبه سواء درهم أو دينار في زمان خيار الآخر، يعني في زمان خيار المجلس، صح التصرف. إذن فيجوز للبائع أن يتصرف في الثمن مع أن هناك خيار للمشتري، وكذلك يجوز للمشتري أن يتصرف في المثمن مع أن هناك خيار للبائع. إذن فيجوز لكل واحد إبطال حق الآخر. المورد الثاني في كتابه اللمعة، حيث قال ما نصه: ويصح الرهن في زمان الخيار وإن كان للبائع لانتقال المبيع بالعقد على الأقوى. وعبارته واضحة في أن للمشتري أن يرهن العين المبيعة ولو كان هناك خيار للبائع. لكن الشهيد الثاني في الروضة البهية شرح عبارة الشهيد الأول بما لا يخلو عن تكلف، فشرحها بما لا ينسجم مع محل كلامنا واستشهادنا، حيث قال الشهيد الثاني في شرحه لهذه العبارة ما نصه: لثبوت الثمن في الذمة وإن لم يكن مستقرا، إلى آخر كلامه. لثبوت الثمن في الذمة، ففهم من عبارة الشهيد الأول أن الذي له أن يرهن هو البائع، فيطالب المشتري بدفع رهنه لأن الثمن في ذمة المشتري. فالمشتري اشترى شيئا من البائع بالذمة، فيصح حينئذ للبائع أن يطالبه بدفع رهنه. هذا أمر مسلم وواضح، هكذا شرح الشهيد الثاني عبارة الشهيد الأول، وبالتالي لا ربط لعبارة الشهيد الأول بمحل كلامنا، لذلك لا يخلو شرحه عن تكلف. واضح؟ مع أن ظاهر عبارة الشهيد الأول لاحظ: ويصح الرهن في زمان الخيار، هكذا قال: ويصح الرهن في زمان الخيار وإن كان، يعني وإن كان الخيار للبائع لانتقال المبيع للمشتري يعني بالعقد على الأقوى. فمعنى كلامه واضح كما شرحه المصنف، أنه يجوز للمشتري الرهن للعين المبيعة وإن كان هناك خيار للبائع. لكن الشهيد الثاني شرح هالعبارة بشيء غريب، حيث قال: لثبوت الثمن في الذمة، يعني في ذمة المشتري، لذلك يصح أن يطالب البائع المشتري بدفع رهن. فلاحظ إذن، فتحصل لديك يا مولانا الجليل أن القول الثاني هو جواز تصرف من عليه الخيار في زمان الخيار. وأشار المصنف لكلمات ثلاثة من الأعلام: محقق، علامة، شهيد أول. وإن كان بعض الموارد التي استشهد بها وقع أخذ ورد بين الأعلام في صحة فهم المصنف لها، لكن الأمر في ذلك سهل فليس ذا أهمية شديدة. طبق العبارة. قال: والموجود في ظاهر كلام المحقق في الشرائع جواز الرهن في زمن الخيار. نقلنا عبارة الشرائع،
طبقناه
ما طبقنا، سواء كان الخيار للبائع أو المشتري أو لهما، بل ظاهره عدم الخلاف في ذلك بين كل من قال بانتقال الملك بالعقد. يعني كل من تبنى انتقال الملك بنفس العقد وليس كما قال الشيخ الطوسي بانقضاء الخيار، ظاهره جواز التصرف، ولأنه ما فصل المحقق حيث قال ويصح الرهن في زمان الخيار سواء كان للباع أو للمشتري أو لهما الانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه. معناه كأنما مسألة اتفاقية بأن كل من يقول بحصول الملكية بالعقد يجوز التصرف، بل ظاهره عدم الخلاف. وكذا ظاهره هذا المورد الثاني في باب الزكاة حيث حكم بوجوب الزكاة في النصاب المملوك ولو مع ثبوت الخيار. خب حيث حكم بوجوب الزكاة في النصاب المملوك ولو مع ثبوت الخيار، وهذا معناه أنه إذا حكم بوجوب الزكاة على المشتري في هذا النصاب الزكوي وهو 40 شاة مثلا، معناه أن الملكية طلقة
حين
لا يعني معناته أنها تحققت الملكية من حين العقد، وأنه للمشتري التصرف وحرية التصرف في هذا النصاب الزكوي، وإلا لما وجبت عليه الزكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة أن تكون الملكية طلقة كما ذكروا في باب الزكاة. نعم استشكل فيه في المسالك، استشكل في هذين الموردين على المحقق الحلي الشهيد الثاني في المسالك، استشكل فيه في المسالك في شرح المقامين على وجه يظهر منه أن المصنف يعني المحقق الحلي معترف بمنشأ الإشكال. يعني كأنما المحقق يعرف أن المسألة يعني محل إشكال مو محل اتفاق، مسألة مشكلة في جواز تصرف المشتري في العين، وإلا لو كانت اتفاقية لما استشكل الشهيد الثاني على المحقق كما تلوت عليك عبارة الشهيد الثاني. العلم الثاني الآن، وكذا ظاهر كلام القواعد العلامة في المورد الأول قواعد في باب الرهن ونقلت كلامه، وإن اعترض عليه جامع المقاصد بما مر من المسالك حيث حمل المحقق الكركي عبارة العلامة على أن الذي له التصرف هو من له الخيار لا الذي عليه الخيار. عبارة المحقق موجود الكركي قال والمعنى يصح رهن ما فيه الخيار لأن المتعاقدين يقول وفيه تكلف لأن ذا الخيار هو صاحبه، يعني الذي له أن يتصرف هو نفس صاحب الخيار، فيكون المصدر مضافا إلى فاعله أي يصح رهن صاحب الخيار ما فيه الخيار، فلا يصح الاستشهاد من قبل المصنف. على كل لكن المورد الثاني يقول واضح صريح، لكن صريح كلام العلامة في التذكرة، إذا ما قبلتم بكلامه في القواعد كلامه في التذكرة صريح في باب الصرف جواز التصرف، يعني من عليه الخيار يتصرف في زمان الخيار. خب انقل كلام المورد الثالث، قال لا أشوش عليك المطلب لا بأس انقل لك العلم الثالث ثم ارجع للمورد الثالث للعلم الثاني. يقول العلم الثالث وكذا صريح كلام الشهيد في الدروس، قال في باب الصرف لو باع احدهما ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرق فالوجه الجواز، يعني يجوز له التصرف في زمان خيار الاخر وفاقا للفاضل يعني العلامة الحلي، ومنعه الشيخ الطوسي قال ما يجوز التصرف لأنه يمنع الآخر خياره، ورد بأن نقول يبقى الخيار، يعني التصرف تصرف المشتري ما يسقط حق البائع، حتى لو تصرف المشتري يجوز للبائع أن يأخذ بالخيار وينتقل للبدل مثلا مع تصرف في العين. يرجع الآن للعلم الثاني وصرح في المختلف، يعني العلامة في كتابه المختلف هذا المورد الثالث من كلام العلامة في باب الصرف بأن له يعني للمشتري أن يبيع ماله من غير صاحبه، يعني يبيع هذه الدراهم من غير البائع، يبيعها على غير البائع على شخص ثالث لا مشكلة، ولا يبطل بذلك خيار البائع حتى لو تصرف المشتري يثبت له المطالبة بالبدل مثلا كما لو باع المشتري في زمان خيار البائع. يرجع الآن للعلم الثالث وهو الشهيد الأول لكن في مورد ثاني من كتبه وهو اللمعة، وهو ظاهر اللمعة بل صريحها في بل صريحها في مسألة رهن ما فيه الخيار، ونقلت لك عبارة اللمعة. وإن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلف، وبينتك وجه التكلف تمام. القول الثالث التفصيل بين أن يكون التصرف بالعتق فيصح، وبين أن يكون التصرف بغير العتق كالبيع والإجارة وإلى آخره فلا يصح. فإذا اعتق المشتري العبد صح عتقه ولو كان هناك خيار للبائع، فيمكن البائع أن يأخذ بالخيار ويطالب بالبيع. وأما إذا كان المشتري باع العبد مثلا فلا يصح تصرفه، فلا يصح تصرفه. وهذا القول أشار له السيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع الصفحة 602، يعني وجود قائل قال بهذا القول. القول الرابع التفصيل بين التصرف بالإتلاف فلا يجوز، والتصرف بغير الإتلاف فيجوز. فإذا أتلف المشتري العين المبيعة في زمان خيار البائع كان تصرفه بالإتلاف حراما، وأما إذا تصرف بغير الإتلاف كأن باع أو أجر فتصرفه صحيح ولا يمنع الأخذ بالخيار. فللبائع أن يفسخ البيع ولو كان المشتري قد باع العين المبيعة، فإذا فسخ البائع إما ينفسخ بيع المشتري من أصله بناء على أنه ينفسخ من الأصل، أو ينفسخ بيع المشتري من حين فسخ البائع على الخلاف، حيث يوجد رأيان في وقت الانفساخ للعقد الثاني الذي أنشأه المشتري، هل من أصله كأنه لم يكن أساسا، فإذا فسخ البائع انكشف أن العقد الثاني لم يتحقق، أو من حينه فالعقد الثاني تحقق لكن بفسخ البائع ينفسخ من حينه، والثمرة المترتبة على هذين الرأيين تظهر في النماءات. فإن قلنا بأنه ينكشف بالفسخ عدم تحقق العقد الثاني فكل النماءات تكون للبائع، وإن قلنا أن الفسخ يوجب انفساخ العقد من حينه لا من أصله فالنماءات تكون للمشتري التي حصلت طبعا بعد العقد الثاني. إذن فأقوال أربعة في مسألة جواز التصرف. المفروض الآن المصنف، يعني الأمر ليس راجعا إلي أنا الآن، ملزم بكتاب، هل ستتململ ما تتململ لو كان الخيار لي لقلت لك درس كتاب السيد الخوي أفضل، لكن بعد يا مولاي هكذا هو الكتاب والمنهج الذي نحن مكلفون به وسننهيه إن شاء الله في ربيع. لا, ت... لا, 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 ت... لا تهتم كثيرا. المصنف الآن المفروض يقفز للنقطة الثانية ويبين أدلة الأقوال الأربعة، لكنه لم يدخل في بيان أدلة الأقوال الأربعة، بل رجع إلى القول الأول وهو القائل بعدم جواز التصرف، وأخذ يكر ويفر فقط لمناقشة عبارة في صفحة كاملة وهي صفحة 147، صفحة كاملة في أنه يمكن أن يقال بأن الشيخ الطوسي ومن ذهب لرأيه كابن سعيد الحلي من عدم حصول الملكية إلا بعد انقضاء زمان الخيار، يمكن أن يقال بأن الشيخ الطوسي ومن تبعه لم يجوزوا التصرف في زمان الخيار ليس لأجل عدم حصول الملكية إلا بعد انقضاء زمان الخيار، وإنما لم يجوزوا التصرف للإجماع أو لدليل آخر يستفاد من النصوص، وليس لأجل عدم الملكية، وإلا لو كان السر في عدم جواز التصرف بالنسبة للطوسي ومن تبنى رأيه هو عدم حصول الملكية لكان المناسب أن يعلل الشيخ الطوسي عدم جواز التصرف بعدم حصول الملكية، فلا يجوز للمشتري أن يتصرف في زمان الخيار لأنه غير مالك، لا أن يعلل عدم جواز التصرف كما تقدم نقل عبارته في الدرس السابق بأن في التصرف إبطال لحق البائع، حيث قال الشيخ الطوسي وإن تصرف المشتري والخيار لهما لم ينفذ تصرفه. لماذا؟ لم يقل لأن المشتري ليس مالك، قال لأن في إنفاذه إبطال حق البائع من الخيار، مع أنه لو كان المنشأ لعدم جواز التصرف عدم الملكية لكان المناسب أن يعلل بعدم الملكية. فهذا التعليل شاهد على أن المسألة كأنها اتفاقية على عدم جواز التصرف، سواء بنينا على أن الملكية بعد انقضاء الخيار كما هو مبنى الطوسي أو من حين العقد كما هو مبنى المشهور. وهذا هو ما يظهر من كلام الشهيد الأول في الدروس، حيث نقل القولين، قول المشهور وقول الطوسي، ثم بعد ذلك بين أن هناك وجهين لجواز التصرف في زمان الخيار وعدم الجواز، فوجه الجواز للتصرف هو أنه لا ينافي حقا حقا بائع. فإذا تصرف المشتري لم يتنافى ذلك مع أخذ البائع بالخيار، فلذلك يجوز التصرف. وأما وجه المانع فهو أن غاية الملك التصرف الممتنع، إن غاية الملك التصرف الممتنع، فكأنما يشير إلى أن التصرف أساسا ممتنع في زمان الخيار، وهذا هو محل الشاهد في كلام الشهيد الأول. على كل طبق هذا المقدار أفضل يعني، وإذا بقي شيء أثناء التطبيق. قال طبعا المصنف ذكر هذا قول الذي أشرنا إليه قول الطوسي وغيره، ثم بين القول الثالث، ثم ذكر القول الرابع، لكن نحن قلنا نبين الأقوال في البدء، ثم هذا الذي ذكره المصنف. يقول هذا: ويمكن أن يقال إن قول الشيخ الطوسي ومن تبعه، يعني ابن سعيد الحلي، بالمانع يعني عدم جواز التصرف في زمان الخيار ليس منشأه القول بعدم انتقال المبيع، يعني عدم حصول الملكية كما هو مبنى الطوسي ومتفرعا عليه، وإلا لو كان هذا هو المنشأ لقول الطوسي بعدم جواز التصرف لم يكن وجه لتعليل المنع عن التصرف بلزوم إبطال حق الخيار، بل كان المناسب أن يعلل الطوسي بعدم حصول الملكية، بل المتعين الاستناد إلى عدم حصول الملك مع وجود الخيار، بل لعل القول بعدم الانتقال، بل يمكن أن يقال أن الطوسي حينما قال بعدم حصول الملكية لماذا؟ لأنه لا يجوز له التصرف، لذلك قال بعدم حصول الملكية، بل لعل قول الطوسي ومن تبعه بعدم الانتقال يعني عدم الملكية منشأه كون المنع عن التصرف مفروغا عنه عندهم، لأنه لا يجوز للتصرف من الأصل بالاتفاق كأنه، لذلك قال الطوسي بعدم حصول الملكية، كما يظهر ذلك هذا الذي كما يظهر من بيان مبنى هذا الخلاف في الدروس، كما يظهر من كلام الشهيد الأول في الدروس حيث شرح وبين وجه الخلاف. قال الشهيد الأول في الدروس: في تملك المبيع بالعقد، هذا رأي المشهور، أو بعد الخيار، هذا رأي الطوسي، بمعنى الكشف أو النقل، يعني أيضا يوجد قولان بناء على رأي الطوسي، هل إذا انقضى الخيار تتحقق الملكية على نحو الكشف يعني من حين وقوع العقد، أو النقل يعني تتحقق الملكية بعد انقضاء الخيار من حين انقضاء الخيار. خلافه من مأخذه أن الناقل العقد، الناقل هو العقد والعقد قد حصل، والغرض بالخيار الاستدراك، إذن بما أن الناقل والمحقق للملكية هو العقد والخيار فقط للاستدراك، إذن ما يتنافى أن نقول بثبوت الملكية بمجرد الحق والخيار ثابت وما يتنافى مع الحق. هذا منشأ قول المشهور أن الملكية بمجرد العقد لأن الخيار ما يتنافى، وأن هذا منشأ قول الطوسي، وأن غاية الملك التصرف، والتصرف ممتنع، ما يقدر يتصرف المشتري في العين ما دام هناك خيار، وأن غاية الملك التصرف الممتنع في مدة الخيار، فكأن الطوسي حينما قال بعدم حصول الملكية في زمان الخيار لأن التصرف ممتنع لا لعدم حصول الملكية، وظاهر هذا الكلام كالمتقدم عن جامع يحيى بن سعيد الحلي جامع الشرائع، كون امتناع التصرف في زمن الخيار مسلما بين القولين، يعني حتى لو قلنا الملكية ما تحصل إلا بعد انقضاء الخيار كما هو مبنى الطوسي، لكن متفق عليه أنه لا يجوز التصرف إلا أن يراد، هذا ما بيناه الآن. إلا أن يراد من كلام الشهيد التصرف الممتنع في مدة الخيار، يعني التصرف النافذ وليس مطلق التصرفات. فالتصرف النافذ هو الممتنع، يعني الذي لا يستطيع البعض الرجوع فيه والفسخ من أجله، ولا يستطيع أن يضمن المشتري بعده، هذا الممتنع. فبما أن التصرف النافذ ممتنع، لذلك قال الطوسي بعدم حصول الملكية إلا بعد انقضاء الخيار، لأن التصرف النافذ يعني الملزم ممتنع بالنسبة للمشتري، لذلك ليس له هذا التصرف. إلا أن يراد نفوذ التصرف، يعني تصرف المشتري، على وجه لا يملك البائع بطلانه بالفسخ، يعني حتى لو فسخ خلاص تصرف المشتري نافذ، ولا يتعقبه ضمان العين بقيمتها عند الفسخ، يعني حتى لو فسخ البائع لا يضمن المشتري القيمة أو البدل. والتصرف في زمن الخيار على القول بجوازه معرض لبطلان عند الفسخ، يعني لو قلنا برأي المشهور، المشهور يقولون لا مانع من التصرف، لكن لو فسخ البائع ينفذ تصرفه، لو ينفذ فسخه ويلزم الضمان على المشتري. وهذا الاحتمال وإن بعد، يعني هذا الاحتمال الذي احتملناه بعيد، لأن ظاهر العبارة مو التصرف النافذ، مطلق التصرفات، وأن غاية الملك كذا قال التصرف، يعني مطلق التصرف لا التصرف الممتنع، مطلق التصرف ممتنع سواء كان ملزما أو غير ملزم، مستعقبا للضمان أم لا. يقول هذا الاحتمال وإن بعد من عبارة الشهيد الأول عن ظهر عبارة الدروس، إلا أنه يقربه أنه قال الشهيد بعد أسطر إن في جواز تصرف كل منهما في الخيار وجهين. فهذا الذي قاله الشهيد الأول في آخر كلامه أن في جواز التصرف وجهين، يشير إلى أن هناك أصلا قول بجواز التصرف في زمان الخيار، وقول بعدم جواز التصرف، لا أن المسألة اتفاقية، حتى نقول لعل الطوسي حينما قال بعدم جواز التصرف ليس لعدم الملكية بل لأجل الاتفاق، وإذا لم يكن هناك معنى لقول الشهيد الأول إن في جواز التصرف وجهين، معنى أن هناك قول بالجواز وهناك قول بالمنع، فبالتالي هذا مؤيد لكون المقصود من قوله وأن غاية الملك التصرف، يعني التصرف ماذا؟ النافذ لا مطلق التصرف. فلاحظ، والحاصل أن كلمات العلامة والشهيد بل وغيرهما في هذا المقام لا تخلو بحسب الظاهر عن اضطراب. إذن لماذا تنقلها يا مولانا؟ قال حتى تتدرب على تتبع وملاحظة كلمات الأعلام. الآن يشير إلى القول الثالث، ثم إن الظاهر عدم الفرق بين العتق وغيره من التصرفات، وربما يظهر هذا القول الثالث من كلمات بعضهم تجويز العتق لبناء على التغليب. ما معنى بناء على التغليب؟ يعني الحرية مقدمة على الرقية في الإسلام، لذلك يقدم العتق. وكذا الظاهر عدم الفرق بين الإتلاف والتصرفات الناقلة، واختار بعض أفاضل هذا القول الرابع من عاصرناهم الفرق بالمنع عن الإتلاف وتجويز غيره، لكن مع انفساخه من أصله عند فسخ ذي الخيار، وقيل بانفساخه من حينه لا من أصله، يعني من حين الفسخ. النقطة الثانية بيان الأدلة وهي المهمة، والحمد لله رب العالمين. يعني السيد الخوي كل